الواحد عن هذا المقام يعود إلى المقام الثاني وهو مقام الإيمان برؤية الله ورقابة الله للعبد، وهي أن فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبده على قدر أنه يراك. هذا المقام الثاني هو نهاية المقامات العبادة بالنسبة للمسلمين. لا يجوز للمسلم أن يعبد الله على أي مقام أخرى، لأنك إذا عبدت الله على أن الله لا يراك ولا تراه وأن غير موجود معك فخلاص هذه عبادة كفار ومشركين، وليس هي عبادة الموحدين ولا عبادة المسلمين. هذا المقام الثالث من يتفرعت جميع علوم السادة الصوفية مما يتعلق بأحوال القلوب من تحليتها وتقليتها، من تقليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. مفهوم الكلام هذا. وهكذا هذه المجموعة كلها بأقسامها وتفاريعها مما يعود إلى المريد بخير جمعه ابن عطاء الله السكندري في هذا الكتاب من أول الكتاب إلى هذا المقام. ثم بعد ما عرفك الكلام كله ذلك إذا أنت إلق ربنا تبارك وتعالى المعرفة الحقيقية في هذه الحكم من أول الكتاب لحد هنا، فيجب عليك في الحالة دي أن تكتسب العلم والمعرفة مما يظهر أي حاجة ظهرت يعتبرها تجلي من تجليات الحق وتستفيد منها الاستفادة المطلوبة، لأنه لا يظهر من الحق شيء إلا أن يفيدك مثلا أدبا أو يفيدك مثلا قهرا وداخل لكي تحقيق من العبودية للحق تبارك وتعالى. فهم ذكر هذا فبسم الله.
ولما دخلت الحضرة دلت على آدابها،
لما دخلت في حضرة الحق وفتح لك الباب وجعلت من الأحباب دلت على الأدب، فقال في أول الباب الثاني مترجما عنها من بعض التلامذة بقوله وقال رضي الله عنه، وجملة أبواب 25 بابا وثلاث رسائل وجواب ثم مناجاة.
ولما فرغ من الباب الأول أشار
بعد المعرفة أن يعبد الله معرفة، وأهم ظاهر عبادة لله أدب مع الله تبارك وتعالى، وأدب مع الله ذات يمتحن ويختبر للأمور التي تظهر سواء كانت ملائمة لمرادة أو منافية لمرادة. الأمور التي تظهر في الحياة موافقة له برضه امتحان، ولا مخالفة له برضه امتحان. أدب مع الله تبارك وتعالى هو الرضا، يعني التسليم لما ظهر، التسليم لما ظهر، لأنك لا تستطيع أن تغير في الكون شعرا، يعني شوف ما تقدر تغير في الكون شعرا. فكر كويس، أي حاجة أنت تقدر تغيرها في السماء، في الأرض، في البيت، في الخلا، مع الناس، وحدك، في نفسك، في غيرك، هل في حاجة تقدر تغيرها؟ أبدا. وهل في حاجة أنت كده شاوروك حتى خلقوها؟ ولا في حاجة ما دام ما شاوروك خلقوها ما بيشاوروك في مكان كمان، لأن الله هو اللي خلقها هو اللي ينشئها، هو اللي بيشكل السماء والأرض أن تدولها، أنت ما اللي أنت خدت الحكاية. فإذا عرفت هدى أبدا بقلبك، المراد بقلبك، لا تعترض على أي شيء ظهر في الوجود. لكن حسب الشريعة، الشريعة أمرت إذا شفت حاجة تعرف منها فأنت مبتلين بغيرك، عشان لابد من تذكر ولابد من تنبه، وذكر فإن ذكر إيه؟ تنفع المؤمنين، فلابد من التذكير حسب لسان الشرع. لكن في نفس الوقت ما تعتبر أن الناس الشيء سووه هم بس سووه وهو دايم منهم، لأنك لو وجدت لو سويت كده حاجة تبقى أسوأ من حالهم هم. معروف الكلام هذا، حالتك بتبقى أسوأ من حالهم هم لما أنت تعتقد أنهم خالقين لأفعالهم وفاعلين لما جرى عليهم، بما هم المتصرفين من الحق والمتصرف. هنا بكل الحالين، حال هو مثل الشريعة حسب الظاهر تتمثل لها، وحال كمان في الباطن التسليم لله في خلقه، لأن هناك حكمة حيث اختار هؤلاء على إظهار أسباب نقمته وغضبه عليه. كده مفهوم ولا ما مفهوم؟ عشان كده الشيخ قال لي شنو؟ ما ترك من الجهل شيئا
من أراد أن يظهر في الوقت
يقول لك في احيانا بتعترض على الامور لما تجوها بتعترض وبتزعل وبتتجنن وبتداوم وبتعمل كل شيء، ما بتقبل بعض الاشياء، يعني حتى ما بتقدر تصبر حتى تردها الى حقها وتردها لعقلك حتى تستملكها وتستملك العذر لها، ما بتقدر. يقول لك مهما كان علمك كثير ومهما كان موقفك في المعرفه عميق ومثلا مكتسبا من المعارف غدير، تأكد بأنك لم تترك من الجهل شيئا حين تعتمد على الله في شيء أو غرض. عشان بقول ما ترك من الجهل شيئا، ما خل من فروع الجهل وأبواب شيء من أراد أن يوهر في الوقت أن لا تمدعي يوهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه غير الشيء لربنا أراد وقدر أنه يظهر في ذلك الوقت. أن لا تمدعي يغير من وضع الكون ده جاي يقعد إلى كل ما فيه إذا دار من يحاول يجدد الشم والقمر والسماء والحق والجبال والحجر هذا إذا جاهز ما يجدد إليه لو أراد يجدده ما لابد يجدده ما تقدر تجدده ها؟ أي هكذا يعني أن من كمال معرفتك وعلمك أن تسلم لله تبارك وتعالى في ما يظهر على خلقه وفي نفس الوقت عبادتك إليه زيادة الخوف والرهبة والرغبة من الله للسر الغيبي المنطوي على ما أظهره عليهم مما لا يرضيك أو مما لا يرضيك إطلاقا. مفهوم الكلام هذا؟
الجهل هو في كل علم.
الجهل عبارة عن يعني الحالة المضادة للمعرفة، والمعرفة هي انكشاف الأشياء على ما هي عليه. وقيل الجهل هو عدم إدراك الحكمة في الأشياء التي تحدث هي المقصود.
وهو على قسمين.
الجهل ينقسم إلى قسمين،
بسيط ومركب.
جهل بسيط أي جهل ما معقد، وجهل مركب جهل معقد.
والبسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل.
الجهل البسيط هو الجهل اللي لم يكتسب وصف آخر، الوجه الجهل البسيط أي صاحب يعلم أنه جاهل وهو يعني صاحب جاهل وهو عارف أنه جاهل ومستعد للمعرفة، هذا جهل بسيط. زوال بسيط، زوال سهل عن طريق التعليم، ما هو الكلام هذا. أما المركب،
والمركب أن يجهل جهله،
هو جاهل ولكنه معتقد أنه عالم، وده طريق لكن ما معترف بمرضه، ما حد يقدر يعالجه، لا طبيب ولا دواء ينفع فيه، لأن أغلب الأدوية بتزيد عندما يعترف الإنسان بمرضه، لأن دخل الحالة النفسية في علاج الإنسان سواء كان في الشؤون الحسية أو المعنوية، دخل الحالة النفسية شيء مهم جدا جدا جدا، عندما يكون الإنسان مستعد للعلاج يتعالج، وعندما يكون مستعد للعلاج يعالج، وعندما يعالج لن يشفى من هذا المرض، سواء كان مرض أنا جهل ولا كمان مرض أنا علة. مفهوم الكلام ده؟
وأقبه
الجهل بالله وإنكاره معرفة بمعرفته. يقول لك وأقبه الجهل زمان هو جهلا بالله ولأحكامه وإنكارك لله تبارك وتعالى بعد ما تطلب معرفته. عندما تطلب معرفة ويتعرف عليك الأساس والتنكر تقول له إني من الله، تقول له فلان قد توفيني الله كما توفيتني، معروف معروف كلام هذا. وهنا أنت بسهولة تجيب مع عباد الله والعزى ومناه كلكم في خلق واحد وين أنتم؟ ها؟ أصبح بينهم لأن كنا قل في شيء حدث في الكون ربنا ما له علي وما خلق، معروف الكلام هذا، يعني في شيء حدث أول شيء أبدا ما بكون أجمع فلان بس هو فيه، يعني الله ما لا دخل فيه فلان بس هو فيه فلان خلق فلان ده يستحق العبادة ما دام بدأ بخلق. شوف الكلام هذا خطورة، يعني كلام البنبولة والعمل اللي بنعمل فيه خطورة جدا علينا منه، فيجب على الإنسان أن يكون مع الله دائما.
ومن عذاب العارف الحقيقي أن يقر الأشياء في محلها ويسير معها على سيرها.
ذلك من آداب العارف الحقيقي، من آداب العارف الحقيقي، معروف الكلام هذا. العارف قد يكون حقيقي إذا كان متمكن، وقد يكون غير حقيقي إذا كان صاحب أحوال، فصاحب الأحوال غير يعني غير متمكن من السد فما بده يبلش، معروف الكلام هذا. أيوه، فعشان كده نقول لي من آداب العارف الحقيقي أن يقر الأشياء في محلها، يقر الأشياء كلها في محلها ويسير معها على سيرها ويمشي معها حسب ما يشاهد، أي يمشي مع الأمور حسب ظهورها من الله تبارك وتعالى.
وكلما أفرزته القدرة للعيان فهو في غاية الكمال والإتقان.
إلا أنا دائما من الحاجة بسيطة، الأحداث اللي بنقولها دي مثلا دلوقتي إحنا قاعدين، وأن ده في اللحظة دي استمرار بؤان لك في اللحظة اللي جاي من قدرة الله تبارك وتعالى يدوب جاي المطر. عندما تكون مالي من البيت مرتك في حدث جديد دخل الكون، لأنه مما الله خلق السماوات والأرض إلا الحركة التي تمر فيها لسما دخلت الكون. فهمني؟ لسما دخلت الكون. في حال خروجك ربنا أرادها وجابها للدنيا. فأنت تشوف الأمور كلها في اللحظة جاية من الله، كل الأمور جاية من الله، ما تقدر تعتمد. لأن ربنا سبحانه وتعالى في قلبك. فهمني الكلام ده؟ ولكن عندما تقول لا هذا أنا سويته بالعادة ولا جد بالشدة خلاص تفاهمنا وهذه تفاهم. هذا رأي العارفين، يعني أنا بقول لك يعني التفاهم جدا صعب مع الإنسان يعتقد نفسه أنه خالق مع الله وأنه موجود مع الله وأنه متصرف مع الله. عرفت الكلام هذا؟ أيوه. عشان كده بيقول لي فكلما أبرزته القدرة كل شيء برز منها القدرة شيء أدركت لأول مرة أول إدراك لي هو أول برودة بالنسبة لي من قدرة الحق تبارك وتعالى أول برودة لابن العيان فهو في غاية الكمال والإتقان أي شيء ظهر تعتبر أنه كامل لأنه جاي من الكامل ما في نقصان لأن ما في تفاوت في خلقه معنى الكلام ده ما في نقصان أي متى هو ربنا دايما يجيبها كده وبعدين زعق شوية جت لا كل شيء حصل ده يبقى إرادة الله فيه ده بس زعق بس هو كده جاي لنا فوق أنت فوق بس تتكلم لحد ما يكون معروف الكلام هذا هذا هو أهم شيء وفي ذلك قال صاحب العينية رضي الله عنه وكل
قدير إنك بتلي حسنه أتتك معاني الحسن فيه تسارع
وكل قدير إن سبك لصنعه أو لخلقه كل شيء قدير إذا كان نسبت لحكمة ربنا في إيجاده وعرف أنه هو اللي أوجد أوجد لعلم وإرادة وقدرة واختيار ومشيئة ها؟ معاني الحسن لجنة فيه مقتضيات ما رد الكلام هذا كل حاجة إن شافتها مهما تكون مستقبحة إذا كان الفكر وجودها على الحالة الفوقها هذه ربنا أوجدها فوقها والحكمة ده فاعشها بقبلة تشوف وجه الحزن في هذا القبر عرفت الكلام هذا
يكمل نقصان القبيح جماله فما تم نقصان ولا تم باكع
يكمل نقصان القبيح جماله جمال الحق تبارك وتعالى ليكمل نقصان القبيح من المخلوقات فما تم للمخلوقات إلا صدرا من عنف قدرة الحق تبارك وتعالى لإرادة ومشيئة دين ما فضل فيها النقصان ولا كمان هناك فضل فيها حاجة مبشعة أو حاجة توجد الحكم من بشاعة شوف الكلام ده الناس دول رأيتوا فيه وأعداءهم من المعارضين كانوا يقول لهم يقول لك أي حاجة في الدنيا كلها جميلة شايف الكلام هذا الجميل من الناس والطاعات والعبادات اللي صلى الله عليه وسلم يقول كل حاجة جميلة الكفر جميل الشرك جميل الخمر جميلة الزنا جميل إلى آخره وهذا غلط ما هو مقصود لأن الإنسان المؤمن ليعلم أن الله تبارك وتعالى خلق أشياء جميلة وخلق أشياء قبيحة ووجود القبح هو الذي فسر يعني وجود الجمال لأن الله خلق النور وخلق الظلمة وجود الظلام هو الذي عرفنا قيمة النور وإلا لو لم يكن هناك ظلام لما عرفنا قدر النور ولما اهتمينا به معروف الكلام هذا كذلك ربنا تبارك وتعالى أوجد من الأحوال ما هو موجب لرضاء الله ومحبته فالطاعات وما هو موجب لسخط الله وغضبه كالمعاصي والكفر والمخالفات معروف الكلام هذا ولكن هذه الأشياء كلها من حيث أنها وجدت من الله لا يلزم الله منها إلا المجد والثناء وهو الحمد لله رب العالمين معروف الكلام هذا ما بتجي تقول لا ما دام ربنا خلق الكفار وخلق الكفر يبقى كويس كنا نقول كده انت ما تقدر تقول كده فعشان كده الصادق صوفيه كلامه دائما في التوحيد وفي مساله عميقه جدا الانسان اللي قاعد بره منه ما بده يفهمها ما بده يفهمها لان جلب التجربه لبعض الناس من الصلبه في هذا العصر ليتخرج من الجامعات في السعوديه او في مصر او في بعض البلدان لما ربنا يذوق قلوبهم ويمليها بالكلام الباطل واحد ياخذ له كتاب قد كده هو كتاب يكتب الصوفيه يقول لك يدخل فيه بفهمه باللغه العربيه يشرح مراد فهم الكتاب واهداف فهم الكتاب ويتحزب ويتكلم ويكفر وينذر ويذل ويرضي خوف الناس كان الجنه والنار يفتحوا بايده يدخل فيهم ياخذ بدوره ويطلع فيهم لما بدوره مع ان هذا مصادر على المطلوب واختيار ومفارقه مفضوحه ومصيبه لدى العقيل كل الناس لهم كتاب انت عادي مثلا بتفسر في الفقه حيث تبدا تجيب كتاب مثلا في العلوم اللي هي مثل الساينس او مثل العلوم الكيماويه مثلا العقليه هذه تبدا تتكلم فيها انت مثلا مفسر هتبدا تتناول كتاب من علوم الطب فيه كلام عن شرح التفاصيل وكيف ترتيبها وكده فتبدا تتكلم فيه إذا لابد لكل ناس اصطلاح ولكل ناس فن إذا أردت فنهم يا أخي أدرس فنهم وأعرف اصطلاحهم بعد ذلك إذا لم تستطع أن تصل عن الإسلام إلى الحق فإذا أنكر عليه أيوة
وقال أبو الحسن النوري رضي الله عنه مراد الله من خلقه ما هم عليه
مراد الله من خلقهم هو الحالة اللي هم فوقها وإن تتمناها من الوجود معهم فيه مثلا لا معناه واضح لان في شيء يعني ان الله بالنسبه لله جميل نحن بنتكلم في شيء بالنسبه لله وبالنسبه لك انت كمخلوق ما هو جميل لناخذ مال حرام دون ارضابه مال حرام هل يحل الانسان ياكله المال الحرام لكن بترد لانك تصدق او بد حلال ايش الكلام هذا لأنك عندما ترد لا الله بيها الدعوة الله كان زيدي حرام لها بيها ثانية. إذن حرام بالنسبة لك أنت مش حرام بالنسبة لله تبارك وتعالى. هكذا بيقول ليه مراد الحق من خلقه ما هم عليه. فإذا أقام الله عبدا في مقام من المقامات فالواجب على العارف أن يقره فيه بقلبه كائنا ما كان، وإن كان لا تسلمه الشريعة رغبة في الخروج عنه للسياسة وغيره ما يفعل الله. هذه المسألة. فإذا شوف إنسان مثلا في حالة لا يرضاها الله لأنها مخالفة للشريعة تمثل عليه بحسب ظاهرة، لكن باطنا ما تبقى عليه لأنه كذا لأنه من أهل النار وأنه كذا وأنه تبغض تبغض فعلا بسبب ما تبغض ذاته. مفهوم الكلام هذا؟
قال بعضهم من عامل الخلق بالشريعة قال خصمه معهم.
بل انت اباكي واحد من الصوفية من العلماء بيقول لو انت عاملت الخلق حسب الظاهر وفهمت المعامل تقول لانك دائم كله ينشف على الصراط المستقيم، وما ممكن لان ربنا خلق صراط مستقيم وخلق المعوجات لازم هم كمان ينشف عليه. ما رؤوس الكلام هذا؟ واذا قلت تفارقهم لا تجد الجيش لسه مفارقتهم وانت لازم تجد تعمل حاجة.
ومن عاملهم بالحقيقة عذرهم.
وكالناد نظر إليهم من ناحية أن الله تبارك وتعالى خلقهم وأرادهم ما ظهر عليهم بحكمة علمها ما روح الكلام وغير سبق فيهم حكما بتعذرهم تعذرهم بباطل ما ظهر.
والواجب أن يعاملهم بالظاهر في الشريعة فيذكرهم.
الواجب كمان كنت تعاملهم في الظاهر بالشريعة إذا شفتم تتسرطوا يعني ماله ذكره.
وفي الباطن بالحقيقة فيعذرهم.
في الحقيقة في الباطن كمان يعانون بالحقيقة لأن يدرك أن الله هو اللي خلق الأفعال اللي ظهرت عليهم دي وهو اللي يعلم الحكمة في ظهور الأفعال اللي عليهم. معروف الكلام هذا. وتنمت كمان تبتهل في باطن وتسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية ولهم النصر ولهم المغفرة حتى في الساعة اللي انت تنصرهم وبتجاوز فيهم كيف تكون الستة فوقهم في باطن كمان تدعو لهم وترحمهم وتستنصر ربنا عليهم.
ومن أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله تعالى في نفسه أو في غيره فقد جمع الجهل كله ولم يترك منه شيئا.
بالضبط. كان نادم أراد أن يظهر في الوقت غير الشيء اللي الله أظهر في الوقت في نفسه أو في غيره. النادم ده حقيقة جمع الجهل كله في محل من شيء عشان عارض القدر ونازع القدر. ومع أن منازعة القدر بالقدر أمر مطلوب بالنسبة للعباد.
إن ربك وقد قال تعالى إن ربك فعال لما يريد.
ربنا تبارك وتعالى قال لي إن ربك فعال لما يريد لأن أعمالك تتكرر عشان كده هو فعال فعال لشيء اللي أراد.
ولو شاء ربك ما فعلوه.
ولو شاء ربك خلافه لما فعلوه. هذا معناه لو ربنا أراد خلاف الظهر لما ظهر. إذا خلاص ريح لذكر انت ترى ما مسؤول اي حاجة تمام؟ يعني هيوب منين ما تدخل نفسك وما تدخل نفسك إلا ما تدخل فيه. هذا هو المعنى الاختبار.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.
شوف نحن تعبانين كيف وبالأهود أعلانين كيف ربنا كمان بيطلع الكلام ده بكل سهولة. ولو شاء ربك لو ربك أراد إيمان من في الأرض لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أرادهم بالإيمان وخلق عليهم لآمنوا كلهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل عندك قدرة كده حين تجبر بها الناس وتأثرهم على الإيمان أفرا حتى يكونوا كلهم مؤمنين؟ هتقدر تسوي؟ مش هتقدر. عشان كده ريح يا دكتور.
وفي بعض الأخبار يقول الله تبارك وتعالى من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ ربا سوائي.
هذه كلها أشياء مستحيلة بالنسبة للإنسان. ربنا تبارك وتعالى بيقول في بعض الأخبار من لم يرضى بقضائي ما رضي بقضائي بحكمي. هنا في أشياء دائما التي فيها عندنا بنقول القضاء والقدر القضاء والقدر. هنا ولا لا؟ القدر عبارة عن ثبوت الأشياء في علم الله، والقضاء عبارة عن الزمن والوقت اللي ربنا حدد لظهور المقدور. الشيء اللي قدر ذا الوقت اللي ظهر فيه ذا في القضاء بيقول لنا ثبوت الشيء في علم الله قدر، وظهور الشيء الثابت في علم الله يسموه قضاء. عرفنا كده؟ طيب النادم المرض في قضايا اي لم يرضى بما اظهرته في خلقي وفي كوني. معروف الكلام هذا من احكامه. ولم يصبر على بلائي، واذا انزلت عليه بلاء لم يصبر على هذا البلاء فليخرج من تحت سمائي. ها ويكفي رفع الجوائي لو لا رب يستمع سبيلا الخروج من تحت ماء الله مستحيل لأن حيث ما تجد فخوفك سماء وتحتك أرض والسماء سماء الله والأرض أرض الله لا يمكن أن تخرج من ملك الله كذلك يعني مالك رب فلا لأن الربوبية حق الله تبارك وتعالى ثابت عليه
وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما لأن ألحت جمرة أهرقت ما أهرقت وأبقت ما أبقت أحب إلي من أن أقول لشيء كان ليته لم يكن أو لشيء لم يكن ليته كان.
شوف الكلام ده، شوف معرفة الصحابة لأحكام الله. مع ذلك لما تلقى بعض جاء الجهاني يقول لك لا هو ربنا فتح له وعرف اكثر من الصحابه او يقول الصحابه وانتم محدودين ما عندي حاجه بتسمع كثير لكن هذا كلام باطل لان الصحابه عارفين زي ما مثلنا كثير من المرات قلنا الكرامات مظهرت على الاولياء من الصحابه والعجائب والغرائب من المعارف مظهرت على اسئله الصحابه ليه؟ لان الصحابه وجدوا في زمن شمس النبوه، شمس النبوه بتظهر فيها ثبوت المعجزات فكواكب الكرامات ما بتظهر معروف الكلام هذا كذلك زمن النبوه ده بتظهر فيه اسرار الوحي معروف الكلام هذا اسرار ثبوت الوحي ثبوت الوحي معروف الكلام هذا ما بتظهر معاها النجوم الواردات عشان كده في الزمن ده الذي عليه الصلاه والسلام موجود ما في اي حد كان يظهر بحي ولكن بعد الذي ظهرت من الصحابه امور كثيره زي الاشياء الموارده عن سيدنا علي بن ابي طالب ولا الامور اللي سمع عن سيدنا عمر بن الخطاب وغيرها وغيرها اظن مفهوم الكلام هذا سيدنا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس قال الحت جمراء بلساني يهرج هرجته في لساني وتفضل الفصلة أخير ليل أقول لشيء كان من خلو مكان ولا شيء مكان من خلو كان وقال أبو عثمان رضي الله عنه وعثمان الحيري أو النهدي الحيري منذ 40 سنة ما أقامني الله تعالى في حال فقريته أبو عثمان الحيري أبو عثمان النهدي محدث ولا صوفي منذ 40 سنة ربي ما أقامني في حال وكريتي يعني منذ 40 سنة أي حال ربي يقيمني فيها أنا فرحان به لما تقبلتها وهذا لا يمنع أنك بمستوى عبوديتك وفي مستوى مخلوقيتك وضعفك أن يظهر عليك أثر الجلال والثقل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي أنت عارف بيصف مثلا بضيقة حتى في شدة البرد جسم كل شيء تفقط وقوته كل شيء تفقط حركة يعني وقر من شدة ما ينزل عليه من الوحي الإنسان الضعيف إذا جلب الشيء من الله جلى حكم إله القديم إذا نزلت عليه نازلة ولا مصيبة لابد من يقلب ولكن المراد قلبك ما يقلب معروف الكلام هذا حاسين الوقت ليس شغل يوفقنا ويشرح صدورنا ويقوم المقود مننا ويخلص خاطف أحوالنا ويجعلنا دائما من يفردين وإلى أحكام ناظرين وجهة راضين بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم لا تسلك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعبنا وتعفو بها غيبنا وتعفو بها سائلنا وتزكي بها أعمالنا وتبي بها أرجلنا وتعبدنا بها من كل اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفوا رحمة لنا بها الشرف كرامة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بجودك وكرمك أن تفضل علينا بفضلك وجودك وكرمك وأن ترزقنا من العلم النافع من العلم الواسع ومن العلم الذي يعرفنا به ويقربنا اليك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين اللهم هيئ قلوبنا لتلقي انوار نبيك المصطفى وحبيبك المجتمع في مناسبه هذا المولد الشريف بجاهه عندك عليه الصلاه والسلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتبع علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والاخوان في وفي كليكم الاهتمام بضيوف المصطفى صلى الله عليه وسلم ضيوف المولد اهتموا بهم وانتم عارفين اي اكرام او اي اهتمام تقدموا لهم انكم قدمتم مباشره للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تترددوا في هذا وان الرسول عليه الصلاه والسلام معنا
ومعنى ويرى ما نحن فيه ويعلمه. من أجل هذا انت المصلي حتى في حال دخلت تقول جئت هي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. والعرب لا تخاطب الغائب بضمير الخطاب، يخاطب الغائب بالغيب السلام عليه، يقول ما تقول السلام عليك إلا للحاضر معهم وإلا للموجود معهم. فمعنى هذا أن الله تبارك وتعالى رفعنا نحن المسلمين كلنا إلى مناجاة حق الصلاة، وإلى أيضا مناجاة المصطفى والسلام عليه والحضور بين يديه في كل صلاة من الصلوات. فاستحضروا عظمة الله واستحضروا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة. أمور ثلاثة في إجابنا: حب النبي عليه الصلاة والسلام، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمولد تجيء لتنبيهنا وتبشيرنا وتعميق هذا المعنى في قلوبنا. عشان كده وصيت لكم هي لما قلت لكم سابقا الاهتمام بهؤلاء الضيوف واكرامهم وبذل المجهود في سبيل استقبالهم حتى يؤدوا ما جاءوا من اجله في راحه وطمانينه ويرجعوا الى ديارهم سالمين غانمين معافين. كلهم احباب رسول الله، وكلهم احباب الله، وكلهم متمسكون بدين الله، متمسكين بحبل الله. وفقنا الله واياكم جميعا لما يحب ويرضى، وداوى بمن يقربنا المرضى.
Thank you.